بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه ليلة مباركة شريفة، هي ليلة الجمعة التي جعل الله تعالى فيها لأهل الإسلام أجرًا وخيرًا ورحمةً وبركة، ومن بركاتها الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وما منح الله الخليقة بهجة بأجمل من روح الحبيب وأرحم نبي تهادى النور من طلعاته، هنيئا لمن صلى عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. وتأتي الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة عملا جليلا مباركا وقربة يتنافس فيها الصالحون، يلتمسون فيها ندبه صلى الله عليه وسلم لأمته: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يزل مجلسنا هذا أيها الكرام في كل ليلة من ليالي الجمعة ينعقد في رحاب بيت الله الحرام، نستكثر به من الصلاة والسلام على نبي الهدى وسيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقلب صفحات من هذا السفر المبارك من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في آخر المجالس عند الفصل الأخير من الباب الرابع في القسم الثاني من الكتاب، ولنصل ما سبق بما سيلحق أيها المباركون، فإن القسم الثاني من الكتاب الذي أمضينا فيه شهورا من مطلع هذا العام الهجري خصه المصنف رحمه الله لأربعة أبواب. القسم الثاني من الكتاب جاء في أربعة أبواب عقدها المصنف رحمه الله لبيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، ورتبها على أبواب أربعة: جعل في أولها حق الطاعة والتصديق والاتباع له صلى الله عليه وسلم، وجعل في الثاني من هذه الأبواب في حقوقه عليه الصلاة والسلام حق النصرة والاحترام والمناصحة له صلى الله عليه وسلم، ثم جعل في ثالث الأبواب لهذه الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم حق التوقير والبر والاحترام. ثم جاء الباب الرابع الذي أمضينا فيه مجالس عدة في حق من الحقوق الشائعة المباركة التي يغترف فيها المسلمون من الأجر والحسنات، وهو حق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي هذا الفصل الذي نشرع فيه الليلة بعون الله خاتمة لهذا الحق الرابع، وهو حق الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن وثيق الصلة به مباشرة، لكنه لما شرع في آخر فصول هذا الباب في بيان زيارة المدينة النبوية وذكر بركاتها وما يتعين على الزائر لمسجده عليه الصلاة والسلام وما يتحلى به من الأدب في حضرته صلى الله عليه وسلم وعند زيارته والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الفصل الأخير فيما يلزم من دخل مسجده صلى الله عليه وسلم من الأدب سوى ما تقدم، وبيان فضل الصلاة في المسجد النبوي وفي مسجد مكة وذكر القبر والمنبر وفضل سكن المدينة ومكة. جعل المصنف هذا الفصل خاتمة لهذا الباب فيكون تتمة لثاني أقسام الكتاب، وهي أقسام أربعة، ليكون الكتاب قد انتصف بنا في ذكر أقسامه وأبوابه وفصوله التي كانت ولم تزل حافلة بنصوص عظيمة وشواهد وآثار جمة فيها بيان هذا الأصل العظيم الذي ينمي فيه المسلم في قلبه حق المصطفى صلى الله عليه وسلم من الإيمان والطاعة والمحبة والوفاء للاقتداء والاستنان بسنته عليه الصلاة والسلام كما أراد الله جل وعلا، وهو القائل سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب سوى ما قدمناه، وفضله وفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم،
وفضل الصلاة فيه أي في المسجد النبوي،
وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة، وذكر قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم، وفضل سكن المدينة ومكة. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي مسجد هو؟ قال: هو مسجدي هذا. وهو قول ابن المسيب وزيد بن ثابت وابن عمر ومالك بن أنس وغيرهم
وغيرهم
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه مسجد قباء.
صدر المصنف رحمه الله هذا الفصل بالآية الكريمة في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وأشار رحمه الله تعالى إلى الخلاف في المسجد المذكور في الآية ما المراد به. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ما المسجد المقصود؟ وأشار إلى ذكر قولين أثرا عن السلف رحمة الله عليهم، وهذا الخلاف ممتد بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. فأحد القولين أن المسجد المقصود في الآية هو مسجده عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي. والقول الآخر أنه مسجد قباء. وبكل من القولين قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الآئمة المفسرين، قال رحمه الله تعالى: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي مسجد هو؟ قال: هو مسجدي هذا. والحديث صحيح، أخرجه مسلم وعدد من الآئمة من أصحاب السنن رحمة الله عليهم. قال: وهو قول ابن المسيب وزيد بن ثابت وابن عمر ومالك بن أنس وغيرهم، ويشير إلى عدد من الآئمة من الصحابة والتابعين، ففي من لم يسمي عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وأيضا من أئمة التابعين والمفسرين زيد بن أسلم وغيرهم رحمهم الله جميعا. هذا القول في تفسير المسجد بأنه مسجده عليه الصلاة والسلام هو الذي رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ويراه ترجيحا معتمدا على تفسير جاء به النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد المراد في الآية ما هو، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأنه مسجده، وذلك في عدد من الأحاديث أخرجه الأئمة أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم. ففي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وهو يبين معناها في عدد من الأحاديث التي رواها أصحاب السنن كما أسلفت، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام فيما روى سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فبينما هما كذلك أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال هو مسجدي هذا. ويرى الطبري رحمه الله أن الحديث فصل في المسألة، وأنه لما اختصم الرجلان إليه صلى الله عليه وسلم في بيان هذين القولين فقد حكم ببيان أن المراد به مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا. وفي غيره أيضا من الروايات التي تؤكد هذا المعنى وتبينه. والقول الآخر أن المراد به مسجد قباء. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مسجد قباء. وهذا القول أيضا قال به جملة من السلف رحمة الله عليهم جميعا، وقد سمى المصنف هنا منهم الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه مروي أيضا عن عدد من السلف مثل عطية وابن بريدة والشعبي والحسن البصري وابن زيد وعروة بن الزبير، ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتاده وغيرهم رحمهم الله. فإنهم فسروا المسجد المراد في الآية بأنه مسجد قباء. وقد مال إلى هذا القول الإمام المفسر الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى، يقول والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. وفي الحديث أنه لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل عليه السلام هو الذي عين له جهة القبلة، والله أعلم. فرجح الحافظ ابن كثير هذا المعنى، وأن المراد بالمسجد هو مسجد قباء، ويعتمد في هذا الترجيح على سياق الآيات في سورة التوبة، لأنه جاء عقب ذكر مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. قال الله في الآية قبلها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم جاء قول الله لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار المذكور لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهذا أول المرجحات عند الحافظ ابن كثير وغيره، أنه جاء في سياق مسجد قباء الواقع جوار مسجد الضرار. والترجيح الآخر أن الله عز وجل أثنى على أهل قباء فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقد ساق عددا من الأحاديث الواردة في السنة أنه عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء عن مدح الله لهم وثنائه عليهم في سر عنايتهم بالطهارة، حتى قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فأجابوا رضوان الله عنهم بأنهم كانوا يتطهرون ويستنجون من النجاسة بغسلها بالماء، فكان هذا عناية منهم بإزالتها، فامتدح الله شأنهم بعنايتهم بالطهارة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بعدما رجح أنه مسجد قباء قال وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى. قال وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام أحمد وساق الحديث الذي ذكرناه في صدر المجلس أنه صلى الله عليه وسلم قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. وعلى كل حال فالقولان متقاربان، ويصدق على كل من مسجد قباء ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بني على التقوى من أول يوم في بنائه وتأسيسه، فإن مسجد قباء أول مسجد بناه رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وقد نزل على ديار بني عمرو بن عوف عندهم في قباء، ثم ارتحل فأتى يثرب أو طيبة، ثم ابتنى بها مسجده صلى الله عليه وسلم الذي غدت له من الفضائل ما لا ينافسها فيه إلا المسجد الحرام. فحكى المصنف رحمه الله القولين إيجازا، وأشار إلى بيان فضيلة مسجده عليه الصلاة والسلام والمنقبة التي جاءت في كتاب الله الكريم بقوله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم.
قال القاضي عياض: حدثنا هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه قال: حدثنا الحسين بن محمد الحافظ قال: حدثنا أبو عمر النمري قال
النمري
قال: حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود.
أبو داود هو الإمام صاحب السنن، والمصنف رحمه الله يسوق هذا الحديث بسنده إليه.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإن ساق المصنف رحمه الله الحديث من طريق الإمام أبي داود رحم الله الجميع. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ثلاثة مساجد على وجه هذه الأرض: لا يوازيها في الفضل والشرف مسجد قط، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وكل من المساجد الثلاثة انعقد له من الفضل وفضل الصلاة فيه ما جاءت به السنة المطهرة في بيانه وبيان فضله، وسيأتي ذكره عند المصنف عما قريب. لا تشد الرحال، الرحال جمع راحلة، وهي الصالحة لأن ترحل أو أن يشد الرحل عليها. ما الرحل؟ قالوا: الرحل للبعير كالسرج للفرس، كالسرج للفرس، فإن ما يوضع على ظهر البعير ليصلح للركوب عليه والاستواء والجلوس يسمى رحلة، وهو مثل السرج في ظهر الفرس. قوله: لا تشد الرحال، يعني لا يجوز أن تمتط الإبل وأن تركب هذه البهائم لشد الرحال إليها سفرا وقصدا للتعبد وابتغاء للأجر والمثوبة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. أما المسجد الحرام فهو بيت الله والكعبة المعظمة، وأما مسجده عليه الصلاة والسلام فحيث غدا موئلا للإسلام ومنبرا ومأرزا لهذا الدين أيضا في آخر الزمان. وأما المسجد الأقصى فأرض الأنبياء ومعراج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومسراه من المسجد الحرام إليه. فهذه الثلاثة لها من الفضائل ما لا يشاركها فيها مسجد قط على وجه الأرض. وأتى به المصنف رحمه الله لبيان أحد الفضائل المنعقدة لمسجده عليه الصلاة والسلام.
وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد.
قوله وقد تقدمت يشير إلى ما مضى ذكره في فصل في هذا القسم من الكتاب في هذا الباب في بيان مواضع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ومواطنها، وذكر هناك منها دخول المسجد، وجاء بجملة من الأحاديث منها أنه عليه الصلاة والسلام ذكر مثل هذا في حديث أبي هريرة: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وكذا ما أخرج الآئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وما أخرجه أيضا ابن السني وإن كان ضعيفا من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأراد المصنف رحمه الله أيضا أن دخول المساجد وإتيانها ومسجده صلى الله عليه وسلم واحد منها يحقق به من المقاصد جملة منها الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
ها هنا تعداد للآداب لمن أراد زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف شرع المصنف رحمه الله في بيان الآداب من أول خطوة تخطوها عند الباب إذا أتيت المسجد، فإنك داخل من الباب، فأول الآداب ذكر اسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الدعاء الذي ذكره المصنف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث عند الإمام أبي داود في سننه وحسنه الأئمة النووي وابن حجر رحم الله الجميع. يقول في الدعاء عند عتبة المسجد داخلا اللهم، يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم إذا أضاف ما تقدم في الحديث الآنف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله من رحمته اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا من الأدب عند دخول المساجد جملة، ومسجده صلى الله عليه وسلم أحدها بل هو من أعظمها.
وقال مالك رحمه الله سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوتا في المسجد فدعا بصاحبه فقال ممن أنت؟ قال رجل من ثقيف. قال لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك، إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت.
يقول مالك رحمه الله وهو يسوق أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن خلافته، وهو جالس في المسجد النبوي إذ سمع صوتا، يعني ارتفاع صوت وضجة، فدعا بصاحبه يعني بصاحب الصوت فقال ممن أنت؟ فقال رجل من ثقيف. وثقيف قرية تسكن الطائفة وما جاورها. فقال له عمر رضي الله عنه لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك. أي قريتين؟ مكة والمدينة. لما خصهما؟ لأنهما مدينتان عامرتان بالعلم والأدب والإيمان، ولا يخفى فيهما مثل هذه الأحكام والآداب، ولن يأتي أحد من مكة أو المدينة وهو يعيش بين ظهراني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في مثل هذا التجاوز للأدب فيرفع صوته في مسجده عليه الصلاة والسلام. قال لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك، فكأنه التمس له العذر رضي الله عنه، عذر بالجهل بمثل هذه المسألة وعدم العلم بالأدب وعدم الوقوف عليه من قبل. واكتفى عمر رضي الله عنه بتوبيخه وتأديبه وتعليمه قائلا إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. يتأول عمر رضي الله عنه قول الله عز وجل في سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أما إن رفع الصوت في حياته عليه الصلاة والسلام ممنوع بنص الآية، محرم، أدب الله عز وجل أمة الإسلام به من فوق سبع سماوات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. تأدب الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأدب وحافظوا عليه، ثم ربوا من يأتي بعدهم على هذا الأدب. مات عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، لكنهم ما زالوا يفهمون أن غض الصوت وخفضه في حياته عليه الصلاة والسلام كما هو مطلوب شرعا، فإنه مطلوب أيضا بعد مماته عليه الصلاة والسلام إذا كان المسلم بحضرته في مسجده وقرب روضته وقبره صلى الله عليه وسلم. فيتعين عليه أيضا التلبس بهذا الأدب، لا ترفعوا أصواتكم، فأدبه عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. وفي رواية أخرى أيضا عند البخاري أن رجلين ارتفعت أصواتهما فرماهما عمر رضي الله عنه بحصباء المسجد يشير إليهما، فلما التفتا دعاهما فقال ممن أنتما؟ فقال من أهل الطائف. قال أما لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني مثلكما ينبغي أن يؤدب، كيف لكم أن ترفعوا أصواتكم وأنتم في مسجده عليه الصلاة والسلام؟ هذا إذا من الآداب يا كرام. وقد تقدم بنا في فصل سابق أن من الأدب لمن زار مسجده صلى الله عليه وسلم غض الصوت وخفضه، أما إنه أدب في كل المساجد، في كل بيوت الله إذا أتيناها ما نأتيها إلا لذكر، إلا لطاعة، إلا لعبادة، إلا لقرآن، إلا لصلاة، إلا لدعاء، ومثل هذا لا ينبغي رفع الصوت فيه. غضب عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا ينشد ضالته في المسجد، وقف ينادي من رأى لي كذا فقدت كذا، من وجدها يأتيني بها، غضب عليه الصلاة والسلام. ثم أدبنا بأدب أن من وجدناه كذلك قلنا لا رد الله عليك ضالتك، من باب أن المساجد إنما بنيت لأمر أعظم، هي بيت لله عز وجل. وأحدنا إذا دخل بيت بعض الكبار والعظماء والفضلاء تأدب، وكان من جملة أدبه أن يتكلم بصوت خفيض. ونعد اليوم من سوء الأدب إذا دخلنا دار بعض المحترمين أن نرفع الأصوات في بيوتهم، ونعد هذا من سوء الأدب، فكيف الأدب ببيت الله عز وجل؟ مساجدنا بيوت الله، وإذا دخلناها تأدبنا بما أدبنا الله به. فإن كان هذا الأدب في كل المساجد فهو آكد في مسجده عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والله عز وجل قد جعل قبره صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته ملاصق لمسجده عليه الصلاة والسلام عند مماته، فيبقى هذا الأدب حاضرا. وعمر رضي الله عنه لما صنع ذلك تلقينا درسا أمة الإسلام نتناقلها عبر الأجيال إلى يومنا هذا وإلى غد وإلى ما شاء الله، ونؤدب به أولادنا وطلابنا وإخواننا والمسلمين جميعا. يا كرام، من زار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقرت عينه هناك بالصلاة فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنست روحه واستمتع ووجد من الخيرات والبركات في ذاك المكان، حري به أن يتأدب بهذا الأدب. لا ينبغي لمن جلس في مسجده عليه الصلاة والسلام أن يشتغل بكلام ورفع أصوات، وآكد ما يكون لمن جاء مسلما ووقف قبالة الحجرة النبوية الشريفة يلقي السلام بأدب. هناك لا ينبغي رفع الأصوات، أنت واقف للسلام على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، على خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، على عظيم القدر عند ربه جل جلاله صلى الله عليه وسلم، فقف سلم بأدب واحترام. والاشتغال بما سوى ذلك والله يا إخوة منقصة من الأدب. الاشتغال أمام الحجرة الشريفة بسوى السلام عليه بأدب هو قلة للأدب. أن نشتغل بقيل وقال ومزاح وكلام، أو مزاحمة ورفع أصوات، أو اشتغال بالتقاط الصور، كلها مظاهر والله تنبيك عن شيء من قلة الأدب لا تليق بمن جاء في ذاك المقام، وهو يقف مسلما على سيد البشر إمام الأنبياء خاتم الرسل الذي رقى الله تعالى به في المعراج إلى سابع سماء، وبلغ به سدرة المنتهى، وجعل له من الكرامات والفضائل ما لم يجعله جل جلاله قبله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل عليه الصلاة والسلام. فيأتي أحدنا يوم يأتي زائرا ومسلما وواقفا أمام حجرته، ثم تبدو عليه بعض السلوكيات أو الأخلاق أو التصرفات التي يخرج بها عن حد الأدب، هي غفلة والله ينبغي تداركها والالتفات إليها والتواصي على العناية بالأدب لمن جاء مسلما، لمن وقف أمام الحجرة، لمن جاء هناك يلقي السلام ويعلن الأدب والوفاء والمحبة، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مستحضرا فضله العظيم الذي جعله الله تعالى على أمته، ويستحضر أيضا المنة التي أكرمنا الله بأن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم. نأتي اليوم بعد 1400 عام من سنين عاشها صلى الله عليه وسلم حافلة بالدعوة والجهاد وتحمل العداوات واحتمال الأذى والصبر على ذلك كله في سبيل الله من أجل أن يبلغنا الإسلام. فنأتي بعد مئات السنين وألوفها لا يسعنا والله إلا أن نقف بأدب واحترام، نسلم تعظيما واحتراما وأداء لبعض حقه علينا صلى الله عليه وسلم، واعترافا بهذا الفضل الكبير، ورجاء من الله جل جلاله أن يكرمنا بصحبته في الآخرة، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يكتب لنا الفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فهذا من آكد الآداب نص عليها المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتأدب به الزائر لمسجده صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن مسلمة: لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى، وأن ينزه عما يكره.
قال محمد بن مسلمة: لا ينبغي لأحد أن يعتمد، وفي نسخة صحيحة أن يتعمد المسجد برفع الصوت، يعني لا ينبغي أن يقصد رفع الصوت في المسجد ولا بشيء من الأذى، وأن ينزه عما يكره، بما جاءت به السنة أيضا، فلا يباع ولا يشترى في المساجد، ولا تنشد الضالة فيها، ولا يقضى فيه بشيء من الأذى والقذر، فإنما جعلت للصلاة والذكر والدعاء ومناجات الله كما قال عليه الصلاة والسلام. فتنزه المساجد عن العبث، تنزه عن اللعب، وتنزه عن البيع والشراء، وتنزه عن الخوض في الباطل، وتنزه عن أي شيء يناقض به المقصد الأعظم من بناء المساجد، وهو إقامة ذكر الله ورفع الصلوات فيها وإقامة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام.
قال القاضي: حكى ذلك كله القاضي إسماعيل في مبسوطه في باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم.
حكى هذا القاضي إسماعيل، وهو أبو إسحاق شيخ المالكية، إسماعيل بن إسحاق ابن إسماعيل ابن حماد بن زيد البصري رحمه الله تعالى، أحد أئمة المالكية في المذهب، وله كتب جمة أصبحت مرجعا معتمدا عند فقهاء المالكية في زمنه وإلى من جاء بعده، فإن له كتابا سماه المبسوط في فقه الإمام مالك، جعل فيه بابا في فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى فيه الآداب المتقدمة ذكرها. قال المصنف رحمه الله: والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم، نعم ليس خاصا بمسجده عليه الصلاة والسلام، تشترك المساجد كلها في هذا الأدب، خفض الصوت وعدم الاشتغال بما يناقض المقاصد التي بنيت لها المساجد، وعدم إيصال الأذى للمساجد وتنزيهها عما يكره. هذا القدر المشترك بين المساجد تستوي فيه بيوت الله كلها، لكن مع تفاوت المساجد في هذا المعنى بتفاوت رتبها في الشريعة، فإن كان المسجد الحرام مسجدا معظما، وإن كان المسجد النبوي مسجدا معظما، وإن كان المسجد الأقصى مسجدا معظما، فيبقى لهذه المساجد مزيد عناية بهذه الآداب، وحق أوجب من غيرها من المساجد، وإن اشتركت معها في الآداب كلها.
قال القاضي إسماعيل: وقال محمد بن مسلمة: ويكره في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم، وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت. قد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجد منى.
يقول القاضي إسماعيل المتقدم ذكره قبل قليل ناقلا عن محمد بن مسلمة من فقهاء المالكية أيضا قال: ويكره في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم. كيف يعني؟ يعني لا يقرأ قارئ القرآن رافعا صوته فيزعج من بجواره، أو قام يصلي فيرفع صوته بالصلاة والقراءة والدعاء، أو رفع يديه يدعو، فلا يكون جهره بالصوت في القراءة والدعاء أو في الذكر والتسبيح أو في المناجاة ونحوها، لا يكون بحيث يشوش على من بجواره، فالكل جاء يذكر الله والكل جاء يقرأ القرآن، فينبغي العناية أيضا بهذا الأدب. قال: وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت. قد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجد منى. يقول: التلبية وهي شعار للمحرم ما ينبغي رفع الصوت بها في المساجد، لأن المساجد لا يليق بها رفع الأصوات، مع أن التلبية شعار الإحرام، وهي أيضا خير ما يشغل به المحرم وقته، والسنة للرجال رفع الأصوات بها، لكن إن كانوا في المساجد كان لهم خفض الصوت وغضه لأنه في بيوت الله. قال: إلا المسجد الحرام ومسجد منى. والسبب أنه معقل قصد الحجاج، فإنهم إذا أتوا المسجد الحرام ما جاءوا إلا محرمين، فإذا رفعوا أصواتهم هم في جوف أداء النسك، وكذا الحال في منى يوم التروية، فإنهم أيضا محرمون وينطلقون إلى منى صبيحة يوم عرفة، ينطلقون إلى عرفة صبيحة يوم التاسع، وشعارهم التلبية، فترفع الأصوات في المسجد الحرام وفي مسجد منى، يعني مسجد الخيف وغيره، لأنهم في أداء النسك، وهذا وظيفة وقتهم الذي هم فيه. وما عدا ذلك فينبغي خفض الصوت، على أن بعض فقهاء الحنفية وغيرهم رأى أن المسجد الحرام ومسجد منى كسائر المساجد، وأن التلبية ترفع بها الأصوات فيما عدا المساجد، ويستوي في هذا أيضا المسجد الحرام ومساجد المشاعر في منى وعرفات ومزدلفة وغيرها. هذا إذن من الآداب المتعلقة ببيوت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آكدها في العناية بها، وهو خفض الصوت والعناية بالأدب لمن قصده مصليا وزائرا للمصطفى عليه الصلاة والسلام.
وقال أبو هريرة عنه عليه السلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال القاضي أبو الفضل: اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على اختلافهم في المفاضلة بين مكة والمدينة، فذهب مالك في رواية أشهب عنه، وقال ابن نافع صاحبه وجماعة أصحابه إلى أن معنى الحديث أن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون الألف. واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيما سواه، فتأتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بتسعمائة وعلى غيره بألف.
ها هنا مسألة مهمة يا كرام، قضية فضل الصلاة في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وليس مسلم يخفى عنه هذا الحكم غالبا، فإن عامة المسلمين يدركون أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وهي في بعض الروايات تعدل 1,000 صلاة، وفي بعضها هي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. وأيضا مما لا يخفى على مسلم في الغالب أن الفضيلة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وأنها إما أن تعدل أو أنها أفضل كما في بعض الروايات. والمقصود هذان فضلان: الصلاة في المسجد الحرام ثبت فيه الحديث ب100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي ثبت فيه الحديث أيضا ب1,000 صلاة. قال المصنف رحمه الله مشيرا إلى حديث البخاري ومسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. استثنى المسجد الحرام. الاستثناء هنا إخراج للمسجد الحرام من هذه المفاضلة. إذن فالصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة في أي مسجد سواه، ولو كان من مساجد المدينة كذلك، مساجد أحياء المدينة، ولو قلت مسجد قباء أو مسجد القبلتين أو مسجد حي كذا وكذا وما سميت من مساجد المدينة، فإنها لا تشارك المسجد النبوي في الفضل. قال عليه الصلاة والسلام: إلا المسجد الحرام. يقول القاضي عياض: اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء بناء على اختلافهم في المفاضلة بين مكة والمدينة. ومذهب الإمام مالك رحمه الله والذي عليه جل المالكية من فقهاء أصحابه أن المدينة أفضل من مكة، ومسألة ستأتي الإشارة إليه قريبا. ومن فضل المدينة على مكة جعل الحديث هذا تأكيدا على تفضيل الصلاة في المدينة 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فما به؟ قالوا: هو مسكوت عنه، وليس يدل على أنه أفضل من المسجد النبوي. غاية ما فيه أن المسجد النبوي لا ينطبق فيه الفضل 1,000 صلاة على المسجد الحرام. يقول القاضي عياض: فذهب مالك في رواية أشهب عنه وقاله ابن نافع صاحبه وجماعة أصحابه إلى أن معنى الحديث أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في سائر المساجد 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام، ما به؟ قال: فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه أيضا، لكن بدون 1,000. يعني الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء بكم؟ 1,000. والصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مساجد مصر والسودان وباكستان والعراق وسائر بلاد الدنيا بكم؟ 1,000. إلا المسجد الحرام، فالمسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام لكن من غير التقييد 1,000. فجعلوا الاستثناء إلا المسجد الحرام، فإنه ليس المفاضلة فيه 1,000، هو أفضل ولكن من غير التقييد 1,000. هذه طريقة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فيها بيان لمن فضل المدينة على مكة، وهي مذهب لبعض العلماء. قال: واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه. هذا موقوف على عمر رضي الله عنه من كلامه. قال: فتأتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 900 وعلى غيره 1,000. يعني إذا أعطينا المسجد الحرام فضيلة 100 وكان المسجد النبوي له 1,000، فإذا خصمتها منها صارت كم؟ 900. يقول: فإذا جمعت أثر عمر مع الحديث المتقدم تكون النتيجة كالتالي: الصلاة في المسجد النبوي أفضل من مساجد الدنيا كلها 1,000 صلاة، وأفضل من المسجد الحرام 900 صلاة، لأن المسجد الحرام على ما جاء في أثر عمر خير من 100 صلاة، فإذا خصمت 100 بقيت 900 لصالح المسجد النبوي، فيكون الفضل له أيضا بهذا الطريقة التي بينها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. واحتجوا
بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه. فتأتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بتسعمائة وعلى غيره بألف.
نعم، هذه الطريقة فيها نظر، لأنه سيأتي بعد قليل حديث صلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، والحديث الآخر صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. على كل حال، هو يحكي لك مذهبا لبعض الفقهاء وطريقة لهم في تقرير فهم الحديث، ولو أنك أخذت ذلك الحديث لتبين أن الاستثناء من التفضيل في المسجد النبوي بقوله إلا المسجد الحرام فإنه يخرجه من هذه المفاضلة. وإذا أردت أن تبحث عن فضيلة الصلاة في المسجد الحرام تجدها منصوصة واضحة في الحديث المرفوع الآتي ذكره بعد قليل: صلاة في المسجد الحرام تعدل أو أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، ويدخل في ذلك المسجد النبوي وله من الخصوصية الألف، فتكون المفاضلة بين المسجد الحرام خاصة والمسجد النبوي بكم؟ إذا كان المسجد النبوي بألف والمسجد الحرام بمئة ألف، فكم الفرق بينهما؟ مئة صلاة، مئة، فيكون المئة هي الفارق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقول المصنف رحمه الله وهو يحكي هذا الخلاف، قال: وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة. نعم،
وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه، وهو قول عمر بن الخطاب ومالك وأكثر أهل المدينة. وذهب أهل الكوفة ومكة إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك رضي الله عنه، وحكاه الساجي عن الشافعي، وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
ما زالت هذه المسألة يا كرام محل منازعة بين أهل العلم في تفضيل مكة على المدينة أو العكس. والمالكية، لأن إمام مذهبهم الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، كان مقيما بالمدينة وقد تعلق بها فضله ومكانته رضي الله عنه، فإنه يرى تفضيل المدينة، ويحتج بجملة من الأدلة ليس هذا المقام بسطها وعرضها، لكن ما زالت محل جدل بين العلماء في تفضيل مكة وذكر الأدلة على ذلك، وتفضيل المدينة وذكر الأدلة على ذلك. يقول رحمه الله في بيان الخلاف في تفضيل الصلاة في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، قال: وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه، وهو قول عمر بن الخطاب ومالك وأكثر أهل المدينة. ومن قال بالعكس ذهب إلى العكس، قال: وذهب أهل الكوفة ومكة إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك، وحكاه الساجي عن الشافعي، وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم لما قال إلا المسجد الحرام، حملوه على ظاهره وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. فما تزال المفاضلة بين البلدين قائمة، ولكل من المدينتين الكريمتين فضل، والمسجد الحرام له فضله، والمسجد النبوي له فضله. لكن اعلم رعاك الله أن فضل البلدين من حيث هما بلدان مكة والمدينة ليس متعلقا بالصلاة في المسجدين فقط. نعم، فضل مكة في بعض وجوهها، بل أعظم وجوه تفضيل مكة فضيلة الصلاة في المسجد الحرام، وأحد أعظم وجوه تفضيل المدينة فضيلة الصلاة في مسجدها، لكن لكل من المدينتين فضائل أخر. سيأتي المصنف هاهنا في هذا الفصل على بعض فضائل المدينة ومناقبها وما خصت به، وكذلك مكة حرسها الله، فإن الله خصها بفضائل ليس أيضا هذا مقام ذكرها، لكن الإشارة إلى خلاف بين العلماء، وهو خلاف سائغ في تفضيل إحدى المدينتين على الأخرى، بل وتفضيل سكن إحدى المدينتين على الأخرى. فمن قال إن مكة أفضل واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وفي بعض الروايات ما سكنت غيرك. ويقسم عليه الصلاة والسلام على أنها أحب البلاد إليه أيضا هو عليه الصلاة والسلام. فيقولون أما تروا هذا قسم يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن مكة خير وأحب من كل بلاد الدنيا إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهما كان هذا دليلا تراه ظاهرا قويا سيقابله الحديث الآخر، فماذا تقول في هجرته وسكناه صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فإن قلت خرج مضطرا في الهجرة فماذا تقول فيما بعد فتح مكة وقد دخلها فاتحا؟ ماذا تقول وقد سأله الأنصار أن يعطيهم قسمهم من الغنيمة يوم حنين؟ قال يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم صلى الله عليه وسلم؟ تفضيله المدينة وتعلق قلبه الكريم صلى الله عليه وسلم بها فيما بقي من عمره حتى مات بها فدفن، فكان مرقده ومضجعه صلى الله عليه وسلم بها، جعل لها تفضيلا لا يوازيها بلد. فكل من البلدتين لها فضلها ولها مكانتها. ومن اللطيف الذي يذكر في مناقشة العلماء في تفضيل مكة والمدينة، يحكى أن مجلسا عقده بعض حكام مكة قديما، جلس فيه عالم من أهل المدينة مع عالم من أهل مكة، وتناظر في تفضيل إحدى المدينتين على الأخرى، وجعل كل عالم يدلي بأدلته، وطال بهم الليل وسمروا تلك الليلة، وكل يذكر دليلا على تفضيل مكة أو المدينة. فلما طال المجلس وأراد الحاكم إنهاءه قال بلطف لا نزاع، مكة والمدينة عينان في رأس. فقال عالم المدينة نعم، ولكن المدينة العين اليمنى، منازعة في الإصرار على أن لها مزية وفضلا ولو بوجه أو نصف درجة. فيبقى لكل من محب مكة والمدينة تعلق، ويبقى لكل من المدينتين فضل. وإذا رجح بعض أهل العلم إحدى المدينتين على الأخرى لا يعني انتقاصا للثانية، لكنه ترجيح بالنظر إلى الدليل. وأنت لو سئلت أي المدينتين أفضل ستقول إما مكة وإما المدينة، فهو صير إلى بعض الأدلة التي جاءت فيها، وإلا فهما خير مدينتين على وجه الأرض قط، إحداهما فيها بيت الله الحرام، والثانية فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الذي ثوى فيه صلوات ربي وسلامه عليه.
واحتجوا بحديث عبد
وذهب أهل الكوفة
وذهب أهل الكوفة ومكة إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك رحمه الله، وحكاه الساجي عن الشافعي، وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل. واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وفيه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا 100 صلاة.
نعم، حديث عبد الله بن الزبير المذكور هنا، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحسنه النووي في شرحه على صحيح مسلم، فيه لفظ حديث أبي هريرة المتقدم الذي قال فيه صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. فهذا نص واضح صريح في أن تفضيل الصلاة في المسجد الحرام يفوق المساجد كلها بما فيها المسجد النبوي، لكن الفارق لن يكون كسائر المساجد لما خص به المسجد النبوي 1000 صلاة، وباقي المساجد يبقى الفضل فيها للمسجد الحرام 100,000 صلاة. نعم.
وروى قتادة مثله، فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد 100,000.
نعم، فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على سائر المساجد 100,000، وعلى مسجده صلى الله عليه وسلم 100 صلاة، لأن المسجد النبوي قد ثبت له فضل 1000. ومع ثبوت هذا الفضل للصلاة في كل من المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المؤمن الزائر للحرمين الشريفين حريصا على نيل هذا الأجر وابتغاء هذا الفضل. وسيأتي ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى ذكر ما يسوقه المصنف من خلاف الفقهاء، هل هذا الفضل خاص بصلاة الفريضة أم يشمل النفل أيضا، وهل هو ذلك يتعلق بالجمع وغيرها، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن ها هنا مسألة يحسن ذكرها والإشارة إليها، وهي ما يخص أهل مكة خاصة، ومن أكرمهم الله بسكناها وجوار البيت الحرام والتنعم بهذا الفضل ونيل أجر 100,000 صلاة، على أن تقول إنه المسجد المحيط بالكعبة خاصة، أو أنه على الراجح مساجد أحياء مكة في حدود الحرم كله ينالها هذه المضاعفة. يبقى السؤال، فهل يخرج أهل مكة إلى المدينة للزيارة؟ إن كان البحث عن فضل الصلاة، فهل يتركون فضيلة 100,000 صلاة للذهاب إلى المسجد النبوي من أجل الصلاة 1,000؟ هذا ليس هو المقصود، وبعض الناس يريدها على هذا ويستشكله. فإن كانت الفضيلة متعلقة بالصلاة فالصلاة في المسجد الحرام أفضل، وليس عاقل يترك الفاضل إلى المفضول ويترك 100,000 لينال 1,000 فقط. لكن الجواب أن الزائر للمدينة ليس يبحث فقط عن أجر الصلاة في المسجد، هذا بعض ما يحصله الزائر للمدينة وبعض ما يجنيه بإتيانه إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينال أجر الصلاة في مسجده. لكن أين أنت عن باقي الفضائل التي يجدها الزائر للمدينة، وعلى رأس ذلك ما يتنعم به القلب من معاني الإيمان والحنين والشوق وارتواء الفؤاد وامتلاء الصدر من المحبة وتحرك المعاني التي يجدها الزائر في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهو يعرف أن تاريخا عظيما تحمله السيرة النبوية في كل شبر في ذلك البلد الكريم، فيتجدد عنده معاني الإيمان والحب ومعاني عظيمة جعلت مشروعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، فضلا عما يحصل له من الشرف بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره، وكذا الصلاة في الروضة وزيارة المعالم والمشاهد الأخر التي كانت ولا زالت تقصدها الجموع التي تأتي زائرة إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. وبهذا ينجلي الإشكال، فإن الزائر يحصل جملة من الفوائد الجمة والمعاني العظيمة التي يرجع بها الزائر وقد ازداد إيمانا وقد اقترب إلى ربه وقد ارتوى فؤاده وامتلأ صدره من معاني الحب والإيمان والتعظيم لله جل جلاله ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه. ما يزال في الفصل بقية نأتي عليها ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، فاملأوا جمعتكم هذه بما شرع لكم من الاستكثار فيه من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا جمعة البشرى فديتك، فاسكبي نور الهدى في قلب كل موحد، فاغسل همومك يا تقي بها ولا تقنط، وصل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى الدرجات، واجعلها يا رب صلاة وسلاما تزيدنا بها في الحسنات وتكفر عنا بها السيئات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وأنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تتقبل من أمة الإسلام صيام رمضان وقيامه، وتجعله يا رب عندك مقبولا خالصا لوجهك الكريم، واغفر لنا ما كان فيه من الزلل والخطأ والتقصير، إنك أنت السميع العليم. اللهم وهب لنا من فضلك وخيرك وجودك وإحسانك ما نتنعم به من القرب منك يا كريم، واجعل أعمالنا صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.